قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا محمد بن عمرو بن عباد ابن جبلة بن أبي رواد قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا قرة بن خالد عن محمد بن سيرين قال قيس قال قيس بن عباد: كنت في حلقة فيها سعد بن مالك وابن عمر، فمر عبد الله بن سلام فقالوا: هذا رجل من أهل الجنة. فقمت فقلت له: إنهم قالوا كذا وكذا. قال: سبحان الله، ما كان ينبغي لهم أن يقولوا ما ليس لهم به علم، إنما رأيت كأن عمودا وضع في روضة خضراء فنصب فيها وفي رأسها عروة وفي أسفلها منصف والمنصف الوصيف، فقيل لرقة، فرقيت حتى أخذت بالعروة فقصصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يموت عبد الله وهو آخذ بالعروة الوثقى. هذا الحديث ذكره الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في باب فضائل عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه. عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، وليس سلام، وإنما عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام يهودي من يهود بني قينقاع، ومن نسل يوسف ابن يعقوب ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. عبد الله بن سلام حبر من أحبار يهود، عالم كبير وجليل من علماء يهود، ولما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام حرص عبد الله بن سلام أن يرى أهذا هو النبي الأمي الذي أشارت إليه الكتب والذي ذكر في التوراة والإنجيل، فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إليه، فعلم أن هذا الوجه ليس بوجه كاذب ولا بوجه ساحر، علم أنه هو النبي، فأسلم رضي الله تعالى عنه بعد مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض الأخبار أن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه لم يسلم إلا قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بسنتين، والصحيح أنه أسلم بعدما هاجر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأول كلمة سمعها عبد الله بن سلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فقال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا جنة ربكم بسلام. علم أن هذا الكلام كلام رجل صادق، فآمن واعترف وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، اليهود قوم بهت لا تخبرنهم بإسلامي حتى تسألهم عني، فإنهم إن علموا أنني أسلمت كذبوا. فجاءت هود إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وأخفى رسول الله عبد الله ابن سلام وسألهم عنه ما يكون فيكم عبد الله ابن سلام؟ قالوا عالمنا وابن عالمنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن آمن بي أتؤمنون؟ قالوا إنه لا يؤمن بك. فخرج عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقالوا إنه كاذب وذموه وتكلموا في عبد الله بن سلام بما تكلموا به. المقصود ابن سلام أسلم. قال الله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لأن الله تعالى وصف هذا النبي الكريم والرسول العظيم صلوات الله وسلامه عليه في التوراة والإنجيل، جاء ذكره في التوراة وجاء ذكره في الإنجيل. الإنجيل ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، النبي صلى الله عليه وسلم محمد وأحمد وحامد ومحمود، هذه من أسمائه. وما أتت يهود إلى طيبة وقاموا بيثرب قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام بمئات السنين إلا لأنهم قرأوا في التوراة بأن يثرب أو أن نبي آخر الزمان يهاجر إلى أرض كثيرة الأشجار، ظنوا أنها تيماء أقاموا بتيماء، ظنوا أنها خيبر أقاموا بخيبر، ظنوا أنها بفدك أقاموا بفدك. منهم من وفقه الله تعالى وأتى إلى يثرب، والمدينة كانت تسمى يثرب إلى أن سماها النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وسماها المسكينة، وسماها طابة، وسماها طيبة، وسماها دار الإيمان صلوات الله وسلامه عليه. أتوا وقاموا بيثرب يتحينون ينتظرون متى يبعث نبي آخر الزمان، إلى أن ظهر وعرفوه حقا. ولم يرد الله تعالى لهم الأسبقية، ما شاء الله تعالى أن يبادروا ويؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان ذلك من حظ العرب الذين كانوا يقيمون بطيبة، والعرب الذين يقيمون بطيبة كانوا يسمعون من يهود بأنه أوشك ظهور نبي آخر الزمان، فلئن ظهر لنؤمنن به ولنصدقنه ولنقاتلنكم قتل عاد وثمود. العرب المقيمون في طيبة كانوا قبائل الأوس والخزرج، وكانوا حلفاء اليهود، جماعة منهم مع اليهود، جماعة منهم مع الأوس، اليهود بني قينقاع، جماعة مع بني النضير، جماعة مع بني قريظة. فكانوا يسمعون من اليهود أنه قد أوشك ظهور النبي، فعرب المدينة تلقوا هذا الخبر وعلموا هذا العلم اليقيني، وأكرمهم الله تبارك وتعالى بأن يعرض النبي عليه الصلاة والسلام نفسه عليهم في الحج ففطنوا وعلموا ما كانت يهود تقول، ولذا بادروا آمنوا برسول الله والتمسوا من النبي أن يهاجر، فهاجر النبي إليهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما يهود فقد دخلهم الحقد ودخلهم الحسد، قالوا لا، هذا نبي الأميين، الأميون العرب، لأنهم كانوا لا يقرؤون ولا يكتبون، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الأميين وموصوف بأنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولكن أمية النبي عليه الصلاة والسلام فخر وإعجاز بالغ وليس بذم. الذي لا يقرأ ولا يكتب يذم، تقصير، عيب، عار، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه لا يقرأ ولا يكتب أتى بما لم يأتي به الأوائل ولا يأتي به الأواخر صلوات الله وسلامه عليه، لأنه موحى إليه من قبل الله. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وكذلك جعلناه نورا أوحى الله تعالى به عليه صلوات الله وسلامه عليه، فأتى بهذا الإعجاز ولا يقرأ ولا يكتب، والأدلة على أنه لا يقرأ ولا يكتب كثيرة شهيرة. من هذه الأدلة أنه صلوات الله وسلامه عليه لما أمر عليا رضي الله تعالى عنه أن يكتب الاتفاقية التي وقعت بين النبي صلوات الله وسلامه عليه وبين سهيل بن عمرو الموفد من قبل قريش في عام الحديبية، وعام الحديبية في السنة السادسة من الهجرة وقع ما وقع. أراد النبي أن يعتمر ومنعته قريش من دخول مكة، وليس بين الموقف والموقع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ إليه وبين مكة إلا رمية حجر الشميسي. امتنعت قريش من أن يأذنوا للنبي عليه الصلاة والسلام بدخول مكة، فقام النبي بهذا الموضع وجرى بين النبي وبينهم صلح، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام عليا أن يكتب، وكتب علي رضي الله تعالى عنه بنود الصلح، ولكن كبرياء قريش أبت إلا أن تعلق على بعض البنود. من هذه البنود بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا لا، بسم الله الرحمن الرحيم أمر لا نعلمه، اكتب ما نعلم، باسمك اللهم. أمر النبي عليا أن يمحو ذلك. من ضمن ما منعتهم العنجهية من الموافقة عليه كتب النبي عليه الصلاة والسلام هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، قالوا لا، كلمة رسول الله لا تكتب، لو كنا نعلم أنك رسول الله اتبعناك. أمر النبي عليا أن يمحو ذلك. علي رضي الله تعالى عنه توقف، لا يمكن أن يمحو كلمة رسول الله أو كلمة بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أرني الموضع، أرني القرطاس موجود، الصحيفة موجودة، ولكن النبي لا يقرأ ولا يكتب. قلت لك هذا إعجاز. فأشار علي بيده وأخذ النبي شيئا ومحى به كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليهود لما ظهر النبي عليه الصلاة والسلام قالوا هذا نبي الأميين وليس بنبي لنا، لكنهم توادعوا وتعاهدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام على طيب الإقامة وحسنها، وكتب بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم اتفاق بين القبائل الثلاثة: بني قريظة، بني النضير، بني قينقاع. صلح، اتفاق، موادعة. خالفت بنو قينقاع بعد عام بدر، بعد السنة الثانية، انتهكوا حرمة امرأة، وكان الانتهاك سبب لقتل بعض الناس، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بني قينقاع أن يجلوا عن طيبة، وخرجوا عنها، وكانوا صاغة، وكانوا أصحاب أموال، فخرجوا من المدينة وذهبوا إلى خيبر وإلى فدك وإلى أذرعات. أما بنو النضير فقد أقاموا مع النبي عليه الصلاة والسلام وخانوا الله وخانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا بعد غزوة أحد، أولئك بعد غزوة بدر وهؤلاء بعد غزوة أحد. وحاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير، ومنازل بني النضير ناحية بني ظفر وأوائل الحرة الشرقية، ويشيرون قليلا إلى ناحية الحزام. حاصرهم النبي أياما صلوات الله وسلامه عليه، وبعد ذلك اتفقوا على أن يجنوا عن طيبة ولا يحملون معهم إلا ما تحمل الدواب. أذلهم الله، وكانوا قبل ذلك أرادوا أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم يستعين بهم في بعض الديات، فأمروا رجلا أن يصعد على ظهر دار ويلقي صخرة على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الحاصل أجلوا، بقيت القبيلة الثالثة وهي بنو قريظة، وبنو قريظة منازلهم ناحية قباء أعلى العالية، حرة تواقم، الحرة الشرقية من أعلاها، ولا تزال الحرة إلى اليوم تسمى حرة بني قريظة أو تسمى حرة واقم. كانوا ينزلون هذه النواحي، عليهم لعائن الله. ظلوا إلى عام الخندق، وعام الخندق كان في السنة الرابعة أو كان في السنة الخامسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وعام الخندق كما هو معلوم للجميع عام شديد على رسول الله وعلى المؤمنين معه، لأن قريشا لعنة الله عليهم أرادوا أن يأخذوا بالثار عام أحد وما تمكنوا من ذلك. في هذا العام أتوا يريدون أن يقضوا على رسول الله وعلى المؤمنين جميعا، بحيث لا يبقى مسلم بطيبة. فاتفقوا مع حابيشهم ومع بعض قبائل العرب الذين هم حول المدينة كغطفان وبني أسد وغيرهم، على أنهم يقدمون إلى طيبة وأنهم يقتلوا رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن معه قتلة واحدة. بقي يهود، يهود بني قريظة، ويهود بني قريظة عدد كبير يبلغون 700-800 رجال ونساء ومعهم أموال ولهم نخيل وأشجار، بل أطايب نخيل طيبة الطيبة بأيديهم، استطاعوا أن يقنعوا قريظة على أن ينضموا إليهم، وفعلا أتت قريش ونزلوا بالجرف، وأتى بنو أسد وبنو غطفان وبعض قبائل العرب. أما يهود بني قريظة فإنهم على ما هم عليه وفي أماكنهم، لما حتى إذا ضاق الأمر على رسول الله من ناحية القبلة، من ناحية الشرق، من ناحية الشمال، من ناحية الغرب، خنقوه ومن معه، وأنى لهم ذلك. أعلم الله رسوله ذلك، وشاء الله تعالى أن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه يشير على رسول الله بحفر الخندق، والخندق حفيرة كبيرة عظيمة تبدأ من ناحية الغرب من الحرة الغربية وتستمر إلى الشمال إلى قرب بئر رومة، وبعد ذلك تعود حتى تأتي إلى مسجد الراية، إلى جبل الراية. جبل الراية الجبل المجاور اليوم لمحطة الزغيبي بباب الشامي في طريق سلطانة عند مدارس البنات، خلف مدارس البنات جبل عليه دور وعليه مسجد قديم، بل مسجد يسمى عمري، والمساجد العمرية بطيبة نسبت إلى عمر ابن عبد العزيز، كتب إليه الوليد بن عبد الملك أن يتتبع المواضع والمساجد التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعلمها ويبنيها، من ضمنها مسجد الراية. هذا المسجد موجود إلى اليوم ويسمى مسجد ذباب، ذباب اسم رجل من اليمن قتل وصلب في هذا الموضع، في موضع مسجد ذباب، وأنكرت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها عليهم تصلبونه في هذا الموضع، وهذا الموضع مسجد ذباب أو مسجد الراية، نصب النبي رايته عليه يوم الخندق. الراية على جبل ذباب، على جبل الراية. الذي يهمنا أن نعلم أن الخندق أتى إلى ناحية ذباب أو مسجد الراية، وبعد ذلك عاد إلى ناحية الشرق. إذن الخندق طوق المدينة من ناحية الغرب وناحية الشمال وناحية الشرق، أما ناحية القبلة
فلأن بني قريظة موادعين لرسول الله ما حفر النبي من ناحية القبلة شيء آمن، ولكن قريش استطاعوا أن يجروا بني قريظة إليهم، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وهل تعلم أن هذه الحفيرة الكبيرة لا يمكن للفارس أن يقفز منها بفرسه، عميقة عريضة لا يمكن للمرء أن يقفز ولو كان على فرس. وهل تعلم أنهم حفروا هذه الحفيرة في مدة لا تبلغ 17 يوم؟ 17 يوم. هذه الحفيرة العظيمة ليست لديهم آلات ولا أدوات، وإنما معهم مساحي صغيرة ومعهم أشياء لا تكفي. والمدينة في ذلك الوقت كما يعلم كلها جبال وصحراء وليس فيها رمال. وزع النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمل وهذا المجهود على القبائل، لقبيلة كذا من هنا إلى هنا، ولهؤلاء من هنا إلى هنا، حتى حفروا هذا الخندق العظيم الكبير في هذه الأيام الوجيزة، يعملون ليل نهار. وإذا صادفوا كدية أو صادفوا شيء ما استطاعوا عليه دعوا النبي عليه الصلاة والسلام، فأتى صلى الله عليه وسلم وأخذ المعول وضرب صلى الله عليه وسلم. مرة صادفته كدية فأخذ النبي المعول وضرب الكدية فخرج منها شرر ونار، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه أضاء إيوان كسرى، بلغ إلى كسرى أنوشروان. يتعجب الناس، محمد صلى الله عليه وسلم مضيق عليه هنا ويقول بأنه قد أضيء إلى كسرى، إلى بلاد كسرى وإلى إيوان كسرى، أمر عجب وليس بعجب. إنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أخيرا، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، هذا وعد الله، والله لا يخلف الميعاد. تجمعوا وفعلوا ما فعلوا، ولكن هذا الدين لا بد أن يظهر ليظهره على الدين كله، ولو كره الكافرون ولو كره المشركون لا بد أن يعلو هذا الدين، لكن بشرط، الشرط أن يكون المتصفون بهذا الدين متصفون به حقا وصدقا، لا باللسان والأقوال بل بالأعمال والأقوال والأفعال. فإذا كانوا على هذا الحال والله إن النتيجة هي لهم، ولن يهزم المسلمون أبدا لكثرة. أما كانوا يوم بدر 313 رجل، ليس معهم إلا فرسان ومعهم عدد من الأبعرة يتعاقبون عليهم ويمشون على أقدامهم ويأكلون التمر يقسمه رسول الله عليهم ويأكلون النوى يمصون النوى، ومع ذلك قتلوا 70 وأسروا 70، لأنهم مؤمنون، لأنهم مؤمنون. فإذا ما تقلص الإيمان ولو وجد السلاح، ولو وجد الرجال، ولو وجد العتاد، ولو وجدت الكثرة، الله جل وعلا لا يبالي بالكثرة. ولا ينظر الله تعالى إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن الله تعالى ينظر إلى قلوبكم. ولذا لا نستغرب اليوم إذا نظرنا إلى ما حل بنا وإلى ما يحيط بالمسلمين اليوم من تكالب أعداء الله تعالى على هذه الفئة المؤمنة، لا نستغرب ولا نستغرب ما عليه أعداء الله تعالى من قوة وما هم عليه من إذلال للمسلمين، لأن واقع المسلمين يقتضي أن نذل، الواقع يقتضي أن نكون في ذل لأننا عصينا الله وتنكبنا عن الطريق وحدنا عنه ولم نسر على المسار وعلى الطريق الذي تركنا عليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فلقد تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وواقعنا اليوم في العلم والثقافة والمدنية والتقدمية والتقنية، والله ما كان عليه أصحاب النبي وما بلغوا ذرة مما نحن عليه اليوم من علم دنيوي وتقدم ومدنية وحضارة وما إلى ذلك، ما بلغوا ذرة، ولكن بلغوا في الإيمان منتهى. ولهذا أدال الله لهم الدنيا فملكوها وحكموها مع عدم علمهم بالعلم المدني والتقنية والتكنولوجيا وما إلى ذلك، استطاعوا أن يسيروا وأن يحكموا بلاد فارس وبلاد الروم وبلاد القبط، وما مضى السنوات، ما جاء السنوات بعد، إلا وفتحوا بلاد الهند وبلاد السن، وفتحوا بلاد الأندلس وكثيرا من بلاد أوروبا، وحكموها 14 قرن الإسلام يحكم تلك الديار، حتى إن الأريسيين الفلاحين والفقراء عندما رأوا الحكم الإسلامي فرحوا به، ليس بحكم اضطهاد ولا اغتصاب ولا قتل ولا سلب ولا نهب، حكم عدالة، صدق، وفاء. وأضرب لك مثل سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عين أميرا رضي الله تعالى عنه للكوفة والبصرة وبعض بلاد العراق، أمير بعدما كان عبدا وعتقه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، حكم بلاد العراق وصار أمير. سلمان الفارسي صار له خادم وصار له عبد، فدخل عليه جماعة وإذا بالأمير يعجل خبز، الأمير سلمان يعجل عجين، فقالوا له: أيها الأمير، أما كان خادمك يكفيك هذا؟ أنت كنت تنتظر، أنت معك خادم، إذا جاء الخادم يعجل لك العجين. فأجاب الأمير سلمان الصحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه لقد بعثته في عمل وكرهت أن أجمع له بين عملين، العمل الأول يكفيه، خادم عبد مملوك لسلمان، ما دمت أرسلته في مهمة هذه المهمة تكفيه ولا أريد أن أجمع له بين مهمتين، المهمة الثانية أنا أقوم بها وأعجل. رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تعلموا من رسول الله الإسلام والإيمان الطري النقي الصحيح. ولهذا لما حكموا تلك البلاد استطاعوا أن يسيروها واستطاعوا أن يملأوا الدنيا عدلا وأزالوا الجو، ورضي بهم المحكومون، رضوا بهم، لأن الحكم السابق كما يقولون حكم جور ظلم اغتصاب وما إلى ذلك. وخلاصة الكلام أعز الله تعالى ربيا صلوات الله وسلامه عليه، وأرسل الله جل وعلا جنودا، جنود من الملائكة وريح، ريح قلعت الأوتاد كفأت القدور، ما استطاع أبو سفيان ومن معه أن يبقوا، فولوا الأدبار وتركوا طيبة الطيبة، ولما انتهى الأمر بقيت بنو قريظة، وبنو قريظة قد اتفقت مع قريش وقد خانت الله ورسوله، ما جزاؤهم؟ لما أراد النبي صلوات الله وسلامه عليه أن يعود ويدخل المدينة وإذا بجبريل على فرس، إلى أين يا محمد؟ ما زلنا نحمل السلاح، اذهب إلى بني قريظة القتال هنالك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، وتوجه النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه إلى بني قريظة، وأتوا إلى بني قريظة، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم عند دار امرأة من الأنصار بجوار بستان تسمى حاجزة، حاجزة، وحاجزة موجودة إلى اليوم بهذا الاسم، ومسجد بني قريظة بجوار حاجزة. من كان من أهل المدينة إن كان لا يعلم حاجزة فإنه يعلم صالة مرحبا، المدخل الذي قبل صالة مرحبا إذا دخل إليه الإنسان وتوجه إلى ناحية الغرب، وإذا بحاجز هنالك، وإذا بمسجد بني قريظة، ليس بمسجد عمري، بني بعد عمر ابن عبد العزيز، إنما بناء عثماني، مسجد له 5 قباب أو 7 قباب يسمى مسجد بني قريظة. حكم النبي سعدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه في بني قريظة، فحكم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه في بني قريظة بأن يقتل الرجال ويستحيى النساء، فحفرت الخنادق في سوق المدينة، وسوق المدينة قد دخل في زيادة آل سعود في مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه اليوم، وجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. سوق بني قريظة، السوق، سوق المدينة، حفرت الأخاديد وأتي بالرجال. قال محمد بن كعب القرظي رضي الله تعالى عنه وكان صغيرا لم يبلغ، كان يؤتى بالرجل وينظر، إن أنبت قتل، يعني إذا طلع الشعر على عانته، ظهور الشعر على العانة دليل البلوغ، فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت ممن لم ينبت، أنا صغير ما نبت الشعر على عانتي فما قتلت، لكن كل من أنبت قتل، ولم يقتل إلا امرأة واحدة، المرأة الواحدة قتلت لأنها أخذت رحم كبيرة وألقتها على رجل من الصحابة رضوان الله تعالى عليه فمات، فأمر النبي بأن تقتل، فجيء بها إلى عائشة محبوسة إلى أن يأتي النداء عنها لتقتل. قالت عائشة: أنا والله ما رأيت امرأة مثل هذه تضحك وتفرح وتمرح، حتى نودي بها وهي تعلم أنها تنادى للموت للقتل، خرجت وهي فرحة جزلة، فقتلت عليها لعاين الله. هذا ما وقع ليهود الذين هم كانوا بطيبة أو كانوا بيثرب. بنو قريظة أعدموا، بنو قينقاع أجلوا، بنو قريظة أجلوا، ولا يزال بقية اليهود على وجه هذه الأرض، ولا يزالون حانقين على الإسلام وعلى أهل الإسلام، ولا يزال العداء بين المؤمنين وبين يهود أمرا قائما إلى أن يخرج عيسى عليه الصلاة والسلام وينزل عيسى، والذي يقتل اليهود ويستأصل شأفتهم ويمحو آثارهم عيسى ومن ما من معه في آخر الزمان. الصراع يجري والعداء مستحكم، ولا تقوم لهم قائمة إلا بحبل من الله وحبل من الناس، فهم الآن لهم حبل من الناس، الدول كلها معهم، الشرق معهم، الغرب معهم، جميع الأمم معهم، وليسوا مع المسلمين في شيء، وغالب أو كل العالم الغربي الأوروبي كله عدو لمن قال لا إله إلا الله ولمن شهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يريدون أن تقوم دولة إسلامية، لا يريدون أن يروا المسلمين في الغرب وفي أوروبا ولا في الشرق العدو الأكبر الإسلام، لأن الإسلام حكم العالم 14 قرن، لأن الإسلام أدال دولهم، لأن الإسلام أقض مضاجعهم، لا يريدون أن يقوم الإسلام. ولهذا ما تسمع وما تشاهد وما ترى في التلفاز وما يقع في البوسنة والهرسك، ما وقع هذا سدى، وإنما يقع هذا الذي يقع لأن البوسنة مسلمون والهرسك مسلمون، فلا يريدون قيام دولة إسلامية في أوروبا. لهذا العالم الغربي الأوروبي كله متفق على حظر السلاح للبوسنة والهرسك وإجازة السلاح للصرب أعداء الله أعداء الإسلام. المؤونة، الطعام، الشراب ممنوع، لا يصل إلى المسلمين في البوسنة والهرسك. لا مانع أن يبقى الصرب على وجه الأرض يأخذون ويقتلون ويشردون ويغتصبون، ولقد جاءت التقارير أن الفتيات المسلمات اللاتي اغتصبنا، وأنت تعلم معنى اغتصبنا، بلغت إلى 70,000 فتاة اغتصبت، اغتصبها الصرب، اغتصبها النصارى المتعصبون عليهم لعائن الله. لأنهم لا يريدون أن تقوم قائمة للإسلام في تلك الديار وتلك النواحي. وما دالت دولة العثمانيين إلا بهذا السبب، لأنها دولة كانت تنتمي إلى الإسلام وتعمل بالإسلام وتقيم المساجد والمنابر والمعاهد والقانون الإسلامي تنفذه. عندما قام الحلفاء، إنما قام الحلفاء على الدولة العثمانية وبددوها بسبب أن دستورها الإسلام. الإسلام هو العدو اللدود لجميع الأمم، الهندوك البوذيون ما يعملون من الأعمال التي تقرأها وتسمعها لأي غرض. ماذا عمل المسلمون في بلاد الهند؟ أقتلوا الهندوك؟ أحطموا أوثانهم ومعابدهم؟ المسلمون قلة في بلاد الهند، ولكنهم يتحرشون للإسلام والمسلمين. فإسلامكم هذا عزيز، وإسلامكم هذا نفيس، وإسلامكم هذا عظيم، لكن هذا الإسلام يحتاج إلى عودة إليه. والعودة إليه ليس إسلام باللسان، لا، وإنما إسلام باللسان والعمل والجنان. فإذا ما قال المرء هو مسلم، وهو مسلم بالإسلام، وأعماله باللسان، وأعماله تغاير الحقائق. الشاهد من هذا الكلام أن عبد الله ابن سلام رضي الله تعالى عنه يهودي، لكنه يهودي أسلم مسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عبد الله بن السلام عقد الإمام مسلم له هذا الباب، وذكر في هذا الباب جملة أحاديث في فضل عبد الله بن السلام، لأن الإسلام ليس دين تعصب وليس دين حزبية وليس دين عشيرة وقبيلة وجماعة، وإنما الإسلام ظلة مظلة، كل من دخل تحت هذه الظلة أصبح أخا. سبق الكلام على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى الحسن والحسين والزبير بن العوام وعبد الله عبد الرحمن بن عوف وفلان وفلان، لما كان لهذا الرجل وهو غير عربي وهو يهودي ولكنه مسلم وحبر، لابد وأن يذكر فضله، لابد وأن يذكر فضله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فذكر لنا في هذا الباب عدة أحاديث. الحديث الأول عن عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. سعد بن أبي وقاص خال رسول الله. عامر ولده يقول: سمعت أبي يقول، يعني سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه يقول: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحي، يعني لإنسان حي يعيش على وجه الأرض، يقول لحي يمشي على وجه الأرض إنه في الجنة إلا لعبد الله بن سلام. يعني أن سعد بن أبي وقاص يقول: أنا ما سمعت النبي يقول هذا الرجل في الجنة أو هذا في الجنة أو هذا في الجنة، والرجل يعيش حي موجود إلا عبد الله بن سلام اليهودي. قد يقول قائل: الرسول قال أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، سعد في الجنة، سعيد، عبد الرحمن بن عوف، طلحة ابن عبيد الله، أبو عبيدة، النبي أخبر بأن هؤلاء في الجنة، فكيف يقول سعد بن أبي وقاص ما سمعت؟ الجواب: ما كذب سعد، سعد يقول أنا ما سمعت، ولم ينفي سماع أحد، وإنما أخبر بما يعلم هو. أنا ما سمعت الرسول قال هذا في الجنة هذا في الجنة هذا في الجنة إلا لعبد الله بن سلام. لكن غير سعد روى عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أنه أخبر بالعشر المبشرين في الجنة، أخبر بالحسن والحسين، أخبر عن عكاشة كما ذكرت لك قبل أيام، أخبر عن المرأة السوداء التي تصرع رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أخبر عن بلال بأنه في الجنة. إذن سعد لم ينفي وجود أحد يمشي على وجه الأرض يدخل الجنة، وإنما نفى سماعه، وبهذا يزول الاختلاف. لا اختلاف والحمد لله. وإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لإنسان بأنه في الجنة ألا يدخلهم ألا نشهد له بهم، أنتردد ونتوقف ونشك بأن من قال النبي إنه في الجنة لا يدخل الجنة؟ لا والله، بل علينا أن نؤمن إيمانا جازما ونوقن يقينا صادقا أن من أخبر النبي عنه بأنه في الجنة سيدخله الله جنته، وهنيئا له. ونسأل الله تعالى أيضا أن يدخلنا جنته بإيماننا بما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحديث الثاني من هذا الباب عن قيس بن عباد، اسم رجل تابعي، قال كنت بالمدينة في ناس فيهم بعض أصحاب النبي، أنا ما رأيت النبي ولكن رأيت بعض أصحاب النبي. والقاعدة عند العلماء أن الذي رأى النبي أو لقي النبي وآمن بالنبي يسمى صحابي. الذي لقي النبي سواء رآه بعينه أو لم يره، ما دام اجتمع معه وهو على إيمان يقال له صحابي. الذي لم ير النبي ولكن رأى الصحابي يقال له تابعي. قيس بن عباد تابعي ما رأى النبي، يقول أنا رأيت بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنا مع بعض الصحابة في مجلس، جاء رجل في وجهه أثر من خشوع، إذا نظرت إليه علمت أن هذا خاشع، أن هذا تقي، أن هذا ورع، ما في القلب ينعكس، العاصي على وجهه قترة، على وجهه ظلمة، القلب مظلم، فالله تعالى يعكس ما في القلب على الوجه وعلى الأعضاء والجوارح، سيماهم في وجوههم، والله لو أخذ له سبحة ألفية حاملها بيده وبدأ يتمتم ويمسح فمه في رمضان ليعلم الناس أنه صائم وحمل المصحف تحت إبطه، والله بمجرد أن يدخل على المتقين يعلمون أنه ليس بصالح، والله حالا معروف. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا بران على قلوبهم، الرين ظلمة الله جل وعلا يجعلها في القلب، وما في القلب يظهر على الجوارح. الحاج عمر صالح، أوه 99% صالح، وتمتم وذكر وقراءة، وإذا جاءت فتاة مرت عليه التمتم والصلاح والسبحة في جانب وإذا به يقلبها من رجلها إلى رأسها. يا شيخ يا صالح، بعض غلاة الصوفية يقولون لا، نحن ننظر إليها لننظر في الجمال الفطري حتى نعتبر بما جعل الله فيها. هذا فسوق آخر، هذا فسوق آخر. ينظر إلى المردان وينظر إلى النسوان ويقبل معهم ويقبل ويعمل، وإذا قيل له يا صالح لا تفعل هذا قال لا، أنا ما رأيت أنني أنا أفعل هذا الفعل، إنما أفعل هذا الفعل اعتبار وادكار ونظر فيما أبدع الله جل وعلا من جمال في هذه الصورة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإنها سهم مسموم من سهام إبليس. سهم مسموم، فما بالقلب لا بد أن يظهر على الجوارح، صلى الله العافية. أما يوم القيامة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين بيضت وأما الذين سودت. نسأل الله جل وعلا أن يبيض قلوبنا وقلوبكم وينير وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ورسول الله يقول: ألا وإن في الجسد مضغة، ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يقول قيس بن عباد: بمجرد ما رأينا هذا الرجل على وجه آثار الخشوع والصلاح والتقوى، سيماهم في وجوههم. فقال بعض القوم: هذا رجل من أهل الجنة، هذا رجل من أهل الجنة. فصلى الرجل ركعتين تجوز فيهما، يعني ما طول، صلى ركعتين خفيفتين وذهب، ثم خرج. قال قيس بن عباد: فتبعته، أريد أن أرى هذا الرجل الذي هو من أهل الجنة ماذا يعمل، وما الذي بلغ به إلى هذا الأمر. فدخل منزله ودخلت، استأذنت ودخلت، تبعته حتى أتى بيته، فاستأذنت ودخلت عليه، فتحدثنا قليلا. فلما استأنس قلت له: إنك لما دخلت قبل قال رجل كذا وكذا، وقال رجل كذا وكذا، وقالوا هذا من أهل الجنة، هذا رجل من أهل الجنة، فأنا أتيت أسأل ما هو السبب. قال الرجل، وهذا الرجل هو عبد الله بن سلام، سبحان الله، ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم، هذا تواضع واستكانة وذل لله، سبحان الله. يقولون إني من أهل الجنة، من أين لهم هذا الخبر، ومن أين أتاهم هذا العلم؟ وما كان ينبغي لأحد أن يقول مثل هذا إلا إذا كان عنده دليل من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما يسمى بتواضع المتقين، إذا نظر إلى عمله استقل عمله، وإنما ينظر إلى عمل غيره، فإذا عمل غيره عملا أراد أن يعمل مثل العمل وزيادة عليه، ويرى أنه مقصر. ولكن المغرور يصلي 4 ركعات في الليل تراويح، إذا صلى 4 ركعات تراويح، أوه والله رجلي ما أظن أحدا تعب مثل اليوم، أنا اليوم وقفت موقف كبير، أنا والله تركت أعمالي وسوقي وأتيت إلى المسجد والحمد لله وصليت، ولكن أعصابي وما إلى ذلك. يرى أنه قد عمل عمل كبير لله تعالى. وأما الصالحون المتقون فكلما عمل كلما شعر بضعفه وعجزه وأنه ما عمل ما ينبغي أن يعمل. لهذا يقول سبحان الله، ما كان ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم، لكن اصبر أنا سأحدثك بكلام. أنا رأيت رؤيا منامية، هذا عبد الله بن سلام يقول هذا الكلام، رأيت رؤيا على عهد رسول الله فقصصتها عليه، قصصت الرؤيا على النبي. الرؤيا رأيتني في روضة، بستان صغير حافل بالأشجار، سعتها كذا، عشبها كذا، خضرتها كذا، ووسط الروضة عمود من حديد، أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، وفي أعلاه عروة يعني حبل يتمسك به. هذه رؤيا منامية رأيتها في ليلة من الليالي، أخبرت النبي عنها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته إذا صلى صلاة الصبح استقبل الناس بوجهه ودعا وهلل وكبر وسبح وجلس حتى طلوع الشمس، ويسأل الصحابة أيكم رأى رؤيا يعرضها علي، فيعرضون عليه رؤاهم. هذا وقت مناسب لذكر الرؤيا. فأنا رأيت هذه الرؤيا أنني في بستان واسع أخضر جميل وسط الروضة، البستان عمود حديد داخل في الأرض مرتفع، هذا الارتفاع في آخره عروة حبل يتمسك به. قيل لي إرقة، هيا اصعد يا عبد الله بن سلام، اصعد وامسك العروة العلوى العليا. قلت لا أستطيع. فجاءني في النوم منصف وصيف يعني عبد صغير، حملني من ثيابي ورفعني، كل هذا في النوم. فقال بثيابي من خلفي، وصف أنه رفعه من خلفي، فرقيت حتى كنت في أعلى العمود، فأخذت بالعروة وتمسكت بالعروة واستوثقت. أنا فوق الآن وفي داخل روضة، يعني أنا الذي لا أعرف أن أعبر الرؤيا، إذا قيل لي إن إنسان في بستان أخضر، هذا البستان وسيع، صفة هذا البستان كيت وكيت، رآه إنسان في المنام ورأى عمود ورأى نور ورأى عروة حبل، أستطيع أن أعبرها بتعبير إن لم يكن كهذا التعبير، لكن في الجملة تعبير حسن، رؤيا حسنة. قال فأخذت بالعروة، فقيل لاستمسك، فاستيقظت وإنها لفي يدي، فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقص النبي، فعبر النبي الرؤيا وهو خير معبر صلى الله عليه وسلم. فقال في تعبيره تلك الروضة الإسلام، بستان أخضر جميل واسع صفاته حميدة جميلة، من تمسك به سعد ومن نأى عنه غوي وضل، وتكون له نار جهنم، وذلك العمود الذي رأيت في المنام يا ابن سلام عمود الإسلام، عمود الإسلام العالي المرتفع، وتلك العروة عروة العروة الوثقى التي من تمسك بها نجا وسلم، وأنت يا عبد الله بن سلام على الإسلام حتى تموت. الصحابة لما سمعوا هذا الكلام أولوا هذه الرؤيا وجعلوها تبشيرا له بالجنة، ونعم ما قالوا. لكن عبد الله بن سلام أراد أن يظهر أن النبي ما قال لي ابشر بالجنة، أنا رأيت رؤيا قصيتها على النبي، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرني بأنني مستمسك بالإسلام وبالعروة الوثقى، وأخبرني صلوات الله وسلامه عليه بأنني أموت على الإسلام، فمن مات على الإسلام دخل الجنة. وما دام أن عبد الله بن سلام اليهودي مات على هذا الحال فهو في جنات الله ورضوانه إن شاء الله تعالى. ظل عبد الله بن سلام بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر وعمر إلى أن قتل عثمان ودافع عن عثمان، حمل سلاحه ودخل على عثمان الذي قد حوصر من قبل الثوار الذين خرجوا من الآفاق وأتوا إلى المدينة، حاصروا أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه، استنكروا عليه أمور لا ينبغي أن تستنكر ولكنها بلوى ومصيبة أخبر النبي عثمان بها لا بد أن تقع، فوقعت كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. خرج ثوار من الآفاق، ليسوا في العير ولا في النفير، ليسوا من العلماء ولا من الأتقياء ولا من الصلحاء، وإنما ثوار، وكلمة ثوار ثورة وثورة وثوار لا تسمع بها إلا ووراها شر وليس ورائها خير، بدليل ما الواقع الذي نعيشه. أي بلاد قامت فيها ثورة؟ أي بلاد قامت فيها ثورة؟ انظر حال البلاد التي وقع فيها الثورة، أي في عز، أي في كمال، أي في أمن، أي في استقرار، أي في خير ونعمة؟ لا والله أبدا. الوضع الذي كانت عليه من قبل لا تعود إليه بعد ما جاءت كلمة ثورة. ثوار هذه لا تكن، وليس في الإسلام ما يسمى ثورة، وإنما إذا استنكر على السلطان، على الوالي، على الحاكم، يقوم أهل الحل والعقد، العلماء والأعيان والكبار ينصحون، يدعون، يأمرون، ينهون، إذا لم يأتي بكفر بواح لا يجوز الثورة عليه ولا يجوز الخروج عليه. لكن عندما تكون المآرب والمقاصد والهوى هذا يثور، وبعد 3-4 أعوام يثور آخر وآخر، البلاد عليها السلام، انتهى كل شيء منها، ولا خير ولا قطر ولا مطر ولا نعمة ولا خير، والله المستعان. ثاروا على عثمان ليه؟ لما؟ قالوا عثمان بنى مسجد النبي بالحجارة، ليه يبني مسجد النبي بالحجارة؟ لما لم يبنيه بالطين كما بناه السابقون بالطين؟ سبحان الله العظيم، بيوتكم مبنية بالطين أنتم؟ أنكروا على عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه يولي أقرباءه، سبحان الله، لما لا يولي أقرباءه؟ إذا كان أقرباؤه ثقات وعدول وفيهم الكفاءة يوليهم. أنت وأنا وزيد وعمر وبكر وخالد من الناس لا نانس إلا بأقربائنا، الشرط أن يكون القريب كفو صالح، وأما إذا لم يكن كفو ولا صالح فلا يجوز. وكل ما اعترضوا به على عثمان ليس حقيقيا ولا واقعا، وإنما الأمر كما قلت لك فتنة وبلوى ابتلى الله جل وعلا بها هذا الخليفة الذي استحت منه ملائكة الرحمن، فقتلوه في بيته وهو يقرأ القرآن وهو صائم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ووقع دمه على آية وهي قول الله تعالى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن هذا ما وقع في هذا الحديث لعبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، فصار من أهل الجنة. وبقي لهذا الحديث شرح ذكره الإمام مسلم، أتلوه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.